الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي النفسي ثم البدني، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحاضرة والليلة تبعت حول الحجاب وحول التبرج من جنة الله وحجر منه وبعد حول النساء والمسلمات أن يكون أهل في بيوتهن وفي بيوتهن. الله جل وعلا أمر النساء بكتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بما عليه سعادتهن وصيانتهن عن ابتداء وإصدار النفوس رجائها إلى ما حرم الله من النظر أو التمتع بشيء من زينتهن أو ما حرم الله منهن في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في السهر أو في الدخان. الله جل وعلا قالهن عن كل ما تمسك بهن وعن كل ما تمسك بهن وعن كل ما يمكن لآل الإنسان منهن إذا استقمنا على الشريعة وقررنا على ما أنزل الله عليهن. فمن ذلك ما يتعلق بالحجاب، ومن ذلك ما يتعلق بالتحريم التبرج وإظهار المحاسن، ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن الخلوة من الجبل، ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن السفر بدون محرم إلا غير ذلك من الوجوه التي فرض الله بها المرأة وحملها المرأة عما يضرها وعما يسكنها في دينها وعما يسبب فساد أرضها وسوء سمعتها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بما سمعتم من الآيات، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا تؤذين. وكان الله أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو ما تغطي به المرأة وأخذها وبدنها من اللحف والأرضية التي تلبسها فوق ثمارها وفوق بدنها حفاظا على عورتها وعلى حجب أعضائها أن يكون بها الأجنبي. كانت النساء لما جاء الله بالإسلام وعمهم الله بالإسلام يتجلبن ويلبسن الجلابيب التي تغطي الرؤوس والوجوه والصدور والنحور وسائر البدن حتى لا يبدو الشعر وحتى لا يبين ما حرم الله على الرجال الأجانب من النظر إليه من وجوه أو قلائد أو أقراص أو ظهر الصدر في الأشياء تدل عليه وقلائد، وهكذا ما يكون الشيطان والأرض ملاحين ورياح حتى تكون جزا بعيد. وكان نساء الجاهلية لا يضاعين في النساء وتبدي محاسنها وتبدي شعورها وتبدي أخبارها وتبدي ملاعبها وتبدي كثير من محاسنها حتى يفقد بها الرجال. منع الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات عن ذلك وأمرهن أن يتعاطين أسباب الفتنة ووسائل الحجاب عن الأجنبي في حال وجودها في البيت وفي حال وجودها في الطبيب وفي حال وجودها في السفر وفي حال وجودها في المسجد وعلى مكان. لأن الوقت ولا وقع يجنونها من جلابيبهم فلم يخلف مكان دون مكان ولا جمال دون جمال بل أطلق سبحانه وتعالى. فدل ذلك على هذا الجدار ثم هم المرأة من مكان حتى تغطي به محاسنها وحتى تغطي به أسباب الفتنة فلا يجد مريد الفتنة سبيلا إلى أسبابها. والله سبحانه وتعالى جعل فتنة الرجال من بين النساء وهو معروف كما جعل في قلوب النساء الليل الرجال له معلوم. هذا امر جلي طبيعي جل الله عز وجل وطبع عز وجل. فلهذا شرع سبحانه في البطانه ما فيه سلامه في الجميع وما فيه حسن عاده في الجميع ليلتزم الرجال ذلك والتزم النساء ذلك. واذا تعدد الحدود وقعت المشكلة والخير. استعد النساء الحدود فأدرك ما حرم الله من الدين وتعرض لذلك الفتنة وكذلك الرجال تعرض ذلك استعد الأرض البصر في تتبع عورات النساء والحرص على أن يروا منهن ما يسبب الفتنة إذا قطع هذا من الرجال وهذا من النساء فلا تسأل أن يقع من الفتنة وتوقع. وقال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين سبحانه أن هذا أطهر لقلوبهم حجابهن من الرجال وراء الأضرار أو من جلابيب ونحو ذلك ونحو السكن أطهر لقلوب الرجال من ذلك والنبي إذا حرم الله وأطهر لقلوب النساء عن الله. يعود في ذلك أن الحجاب وسيلة للطهر وأن كفه وسيلة للعتق. هذا نصف البخاري فالحجاب الشرعي والحجاب النساء به من أسباب الطهارة لهن وللرجال جميعا. وفرق ذلك تساوي بذلك من اسباب الغزاه والكحل والهوان وثواب القلوب ومر بها في الشهوات المحرمه وبالعواقب الرفيعه. وبهذا يعلم ان ما يكون به كثير من الناس اليوم من رجال العصر وكتاب العصر الذين قل علمهم بالله وقل علمهم بالشريعة ووعد يصفهم بالدين ما يدعون إليه من كشف الحجاب ومن الاختلاط في التعليم أو في العمل أنه شيء يجانب ما أمر الله به ورسوله ويضاد ما جاء بالكتاب والسنة ويفضي إلى العواقب الوخيمة التي لا يرضاها ربنا عز وجل ولا يضع رسول على سبيل السلام ولا يضعها أصحاب الإيمان وأصحاب الإفتاء وأصحاب النظر في العواقب وأصحاب الغيظة. وإن كانوا ليسوا أهل دين فإن بعض الناس قد تكون عنده غيظة على معالي وإن كان ضعيف الدين نفسه. وقد توعد الله عز وجل من لم يحذر مسائل تخشاه ومن لم يرتدع بما امر الله به قد توعدهم الله بالوعيد العظيم. فقال لن يرد المنافقون ولن يهب قلوبهم مرض ضربوا النفاق ضربوا الصحابات والمرجفون في المدينه الذي يعود الى المسلمين ويقول لهم ياكل العدو والعدو اكثر منكم واقوى منكم وانتم ذله وانتم وعداء. فوعد هذا انه نريد الرسول وسلموا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم لا وجرك فيها ولم فيها الا قتيل. ثم قال ملعونين اينما كنت اهيبوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء الذين يتعرضون ليسالوا ذلك من النساء والذين يتعاطون ما يقربهم من الاحياء وما يباعدهم من العفه بوقت المرض الذي في قلوبهم والذين يوجهون المسلمين ويخيفون من اعدائهم ويقللون عددهم وقوتهم وما هم عليه من اسباب المنعه ويوحشون قوه العدو وانه كيف وكيف حتى يحل في قلوب المؤمنين الروح والخوف وحتى لا يفوتوا على الحق وحتى لا يرتاحوا لما شرع الله لهم من اسباب العفه والطهاره. هؤلاء المرجفون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين يقولوا بالمرض هم متوحدون من الله عز وجل بتسليط رسوله عليه الصلاه والسلام وهكذا تسليط خلفاء الرسول من امراء الخير ومن ائمه الاسلام ومن دعاه الهدى حتى يفتكوا بهم وحتى ينتقموا منهم وحتى يخرجوهم من البلاد ويبعدوهم منها الى بلاد اخرى. ثم بين انهم ملعونون مطرودون للرحمه وتوعدوا بكل عاقبه اينما كتب واينما وجد. فهذا يدل على ان التعرض للمسلمين لمحارمهم ونسائهم وان التعرض لهم في امنهم وثقتهم في دينهم واستقامتهم وان تهويدهم من الاعداء على سبيل الارتياب على سبيل التغليب من شان المؤمنين والتصوير من شان عدوهم ليخاطبهم وليمكنوا الاعداء مما يريدون ان هذا جريمه عظيمه وان هذا منكر كبير وان عاقبته وخيمه وان اهله يستحقون من الله هذا الوعيد ومن الرسول عليه الصلاه والسلام ومن اولياء الرسول وخلفائه ما ذكر الله عز وجل. ولا يخفى على ذي العقل السليم ما يترتب على التساهل في افراد المحاسن وافراد المفاتن وعدم الحجاب وعدم الستر من الشرور العظيمه ومن سعي اصحاب الشهوات المحرمه واصحاب الفسق لنساء المؤمنين ولعراقهم واعراضهم بما يغضب الله عز وجل وما يسبب العقوبات العامه والغثاء الكبير. ولهذا قال عز وجل في ايه اخرى وقرن في قلوبكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقم الصلاه واقم الزكاه واقم الله رسوله. فامر سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات بغير نساء النبي لهن قسمه بهن واختلاء بهن النساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قدوة لغيرهن من المؤمنات في الستر ونزوم البيت وعدم التفرج والحرص على الحجاب الواجب إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ونساءه قدوة المؤمنين في كل خير. وقوله قرنا بين اهل العلم ان معنى قرنا يعني قرنا او اثرينا على عبد اللغه العربيه اذا فعل يفعل فاذا يفعل يعني زلنا بمتقن لان الخروج هاهنا وهاهنا فيه قره لشر كثير. ولهذا شرع الله لقاءهن في البيوت الا من حاجتها الى زياره اهلها المسلوب لبعض الحاجات. اما التفرج والتجول لله فلا له ولا داعي له ويفضي الى شر كثير. وقيل ان ارلا اصوقنا بكثر وانهم يلقاها وان المعنى نزلنا الوقار والحشمه وعدم التنزل وعدم التبرج ويظهر الدين ويظهر المحاسن او هو التبختر والتكسر في المشيه والتغلب في الكلام حتى يفتن به الرجال. وكلا معنى صحيح فقراره زيد لو غرائبه لما دعت الحاله الى الخروج والوقار والاحتشام له فوائد ايضا. فالمرأة مأمورة بالاحتشام ونزول الوقار والحشمة والبعد عن الصفات والبعد عن الرحل والتلحس والبعد عن خلاف الوقار والتلذذ وعدم التستر وعدم الاحتشام. وكذلك البقاء في البيت وقرروا به اذا لم تكن الحاجه الى الخروج كل هذا خير لها وافضل لها واكثر لها. ثم قال ولا تبرجنا تبرج الكثيرين. التبرج الحجاب الثابت ورد الحجاب الذي يلزم الوقار المتبرجات هن المبشرات بالمحاسن والمفاتن والخطب والشعور والوجه والاذنين وما فيهما من الاخبار والعلق وما فيه من خلائق والمبشرات والساقين وما فيهما من حليه الى غير ذلك. فالتبرج هو اظهار الصيد واظهار البروج التي تبرج في البلاد وتظهر. فالمرأة المتبرجة هي التي تبرز عاتمها حتى تلتك الانوار وحتى تجلب اليها شفاء الاحلام واصحاب المرء مرض الشهوات ومرض النساء لاظهار منا ما ينبغي كثره. وقد اجمع العلماء رحمه الله عليهم على وجوب ستر الشعور والاحلام والاقرار والاستيقاظ لما فيه اظهار هذه الاشياء النازفه والسرور. واختلفوا في وجه وفي الخير فقال قوم لا تاس باظهارهما لان هناك فتنه ولا جمال يدخل الفتنة. واحتجوا بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. سوى أن عباس وجماعة في تفسير قوله ما ظهر منها وجهة السيد قالوا هذا يدل على جواز إظهارهما إذا لم يكن هناك ما يقتل من جمال أو الحال مدينة الزواج على طبيعته. وقال اخر من العلم ان نحن الا ما ظهر منها يعني ما ظهر من الناس العاديه فليس عليها ان تمنع ذلك من قران ومرقعات وانحلال فظهور ملابس هذا امر معفو عنه لانه لا بد من ذلك وهذا هو المعروف من اصحاب الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعه من العلم قالوا الوجه نحو المسكينة فواجب أن يستر وهكذا كفان والأدمان هذه أمور تختل فواجب أن تستر وهذا القول أظهر القولين وأرجح القولين وقال شيخ مسلم بن تيمية رحمه الله عليه إنما قاله بعض أهل العلم أن ما ظهر الوجه كفان إنما هذا كان في العهد الاول في اول الاسلام قبل ان يكون ايه الحجاب كانت المراه يباح لها ان تجلس مع الرجال بوجهها نفسيها ثم انكر الله لك الحجاب ومنع ذلك واستقرت الشريعه على منع كف الوجه وكفين بعد نزول ايه الحجاب وان هذا ليس محل خلاف بل هو محل نفاق وبهذا يعلم ان هذا القول يعلم ان قوله عن الوجه والكفان ليس في عرضه لا تثبت فيهما قول ضعيف او منسوخ لا اساس له فكان على الحال الاولى بنسخ من ايات الحجاب فهو بكل حال اما ضعيف واما منسوخ والحق والصواب ان الوجه اعلى المسلم فيجب ستره فيلحق به نفان وتمام فإنهما عورة فالمرأة تكسر ذلك حتى لا تبرز من أعضائها من فتنة لغير محارمها وظاهر الكتاب العزيز يدل على هذا المعنى فإن الله قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لأزواجكم وبناتكم ونساء يجرين عليهم من جلابيبهن ذلك أبداً وضعنا خلابين لا ينبق إلا ماكرة كفين فدل ذلك على أن الجلباب يجب أن يوطيها أن يوطيها كلها وهكذا قوله سبحانه إذا سألتمهن متاعاً اسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوب القلوبين إن هذا واضح في أن الحجاب يسترها كلها ولم يستفد شيئا سبحانه وتعالى وبين أنها أطهر لقلوب الجميع ويظهر الوجه يمدح من الطهارة كاملة والوجه أعظم الزينة وأكبرها وعلم المرأة صبحا وجماعة وهكذا قوله سبحانه ولا يجوز أن يسعون أن ينبؤون بهن أو آبائهن أو أبا يدعون بهن يدل على أن الوجه والكفان على أن الوجه والكفين يجب سترهما لأن الزينة التي تبدأ من بعد البعض والأب والأخي والأخي ونحو ذلك هي الوجه والكفان وما يلتحق بهما كالقدمين والشعر فالوجه أعظم شيء فإذا أبيح كشفه للمحرم حرم كشفه على غيره أما الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أختها عائشة وعليها ثياب الرقاع فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحير لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام فإنه حديث ضعيف الإسناد عند أهل العلم لا تقوم به حجة ولا يجوز أن تعلق به في جواز كشف الوجه وكفيه لأنه ضعيف الإسناد والقاعدة أن الأدلة إنما تقوم الجزار العزيز او بالاحاديث الصحيحه او الحسنه. اما الاحاديث الضعيفه فلا تقوم بها حجه. وهذا ضعيف من وجوه، منها ان راه الله خالد بن زريق عن عائشه لم يكن منها منقطع، ومنقطع ضعيف لا يحتج به. ومنها انه من روايه سعيد بن بشير وهو ضعيف ايضا لا يحتج به. ومنها انه من روايه قتاده بن دعامه تجوسي عن خالد العنعم، وقتادة المدلس واذا عنعم لا يحتج به. وهو ضعيف من وجوه ثلاثه، مع كونه ايضا شاذا مخالف الاحاديث الصحيحه ولله القران الكريم، فيكون هذا وجه فيه هذا وجها رابعا في اضعافه وعدم الالتفات اليه. فهي القاعده ان الحديث لا بد ان يكون صحيح الاسناد متصل الاسناد مثل معلم ولا جاء أن لا تزال رجاعا لا بناء عليهن في ومسيئات. والقواعد هن العجائب أن لا تقعدن الولد والحيض والنفاس بكبر سنهن وزالت رغبتهن في النكاح لا يبنى نكاحا بكبر السن وبقوى وعدم وجود اسباب من الرجال والهم. ومع هذا قيد بقوله لا تزال النكاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، ليس جناحا فليس الاولى افضل ان يضعن ثيابهن كما دل على ذلك الايه. انما ليس جناح عليهن اذا كنا بهذا الوصف مع شر عدم التبرج فيه غير الخارجيات الدينيه، فان غير مظهرات الدينيه التي تجلب اليهن الرجال وتسكن بهن الرجال. ومن عجائب فغير الا كن شابات مرغوبات وتبرجن بالدين كما تكون الحال، فعليهن جناح وعليهن جناح. واذا اظهرن الوجه والايدي والارجل فماذا بقي من الزينه؟ ثم قال بعده او من يستهزئ خير لهم، يعني ما كونهن قواعد وما كونهن غير نصف الرجال الزينه استهزاؤهن بعدم بقي الثياب او لا وخير لهم. وهم بهذا الوصف عجائب لا يكون النساء غير متبرجات، ودل على انه اذا تبرجنا بالثياب الجميله او باظهار محاسن الوجه او تستنى لهذا المحصل منها، وانما العجز عنهن اذا كنا غير متبرجات الجميله فلا بأس من وضع الثياب. قال كثير من اهل العلم والاكثرون ان المراد بذلك هو وضع الجزار الذي تلبس الخطا في معه، الجزار الذي فتحفظ الأرضية التي تغطي حجمها مكانها تضعه وتبقى في الضعف الواحد وفي الثمار لأنها قاعدة لأنها من القواعد والعجول فلا بأس عليها بذلك. فإذا كانت دابة فلا، وإذا كانت كل النكاح وتأذية من النكاح فلا وإن كانت عجوزة، وإذا كانت متمرجة فلا وإن كانت عجوزة. والتبرج تقدم معناه وأنه إظهار المحاسن وإظهار المفاسد من الوقت المزين والعرق والخف والزبادة وأكثر ذلك، وإنه رفع أكثر وأكبر هذا وأكبر منكر في هذا السبيل. فأعرف بذلك أن التبرج منكر ومحرم حتى من العجل، حتى العجوز ليس لها تبرج بالسيرة، لأن كل كائن له هذا فقد يراها ويميل إليها، وإن كانت عجوزا لتبرجها وتجملها وتعصبها. فكيف إذا كانت شاذة وقوية وجميلة فلم هو أشد وأعظم وأخطر. قد جاء في الأحاديث ما يوافق هذه الأدلة ويدل على أن المرأة ترضع بفكرة، وجاء في الحديث إن المرأة تعرض إذا خرجت فيها الشيطان، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنحن الله قد الله قالوا بنفسهن خيرا لهن أظل يحرم لك خلاف. والمقصود أن خروج المألوفية جاء في النصوص تقييده لعدم الطيب، وأن التفيلات التي ذكرهن رائحة جميلة صحيح أيها الله أصلا قابل بخورا فلت كان العشاء في لفظ الآخر أي امرأة تطيبت فلت كان العشاء في بعضها أي امرأة طيبة تطيبت ومرت على الرجال فإنها رجالة تحب زانية أو كما جاء عنها عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأحاديث التي جاءت في فروج النساء كلها تدل على أن الواجب عليهن أن يكن فاحشات على فاحشة، إذا خرجن إلى المسجد أو إلى غير المسجد أن يكن محسنات محتجبات بعيدات عن أسباب الفتنة حتى لا يضر أنفسهن وحتى لا يضر بهن غيرهن من الرجال، لما جبل على الأعلى وهؤلاء من المنزل من كل واحد من الآخر والاتجاه به ووجد الاحتجام والبعد عن أسباب الفتنة. وإنما يؤيد هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج من رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، حتى ولا خلفا، لأن الشيطان يزين للرجل إذا خلف امرأة أسباب الفتنة بها، والسعي في زين وطنه منها. وكذلك قول الله صلى الله عليه وسلم لا تكره امرأة إلا لأن معها محرم، لا يخرج رجل لو امرأة له أحد محرم. كل هذا من يبين وجوب بعد المرأة عن أسباب الفتنة، وأن الواجب عليها الاحتشام والاحتجاب والبعد عما يوقعها مما حرم الله عليها جل وعلا. وذلك خير لها وأحسن في عاقبتها وأقرب إلى نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، وليس ذلك ظلما لها ولا إهانة لها ولا رد من قبلها كما يظنه أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب المخاطر من أجل، لا، ولكنه رفع لشأنها وحفظ لها وصيانة لها وإبعاد بها عما يضرها ويضر سمعتها ويضر دينها ويضر أسرتها وجماعتها وقرابتها. والمبتذلة محتقرة تنبو عنها النفوس الشريفة وتفرقها النفوس الضعيفة، والمحتشمة البعيدة عن الفتنة محترمة تنبو إليها النفوس الذكية وأصحاب العفة ويرغب في استفادتها عن وجه الشرع أصحاب النفوس الرفيعة بالجلايا والراغبة في ما عدا الله عز وجل. فجدير الرجال أن يكونوا أعوانا للمرأة على حفظ كرامتها وصيانتها من بيئة الإنسان والاحتفاظ بها عن ما يضرها ويضر دينها وخلقها ويرضعها، وأن يكونوا أولى لها على ما يصونها مما حرم الله ويباعدها من أصحاب النفوس الشريرة، كما ينبغي يكون أولى لها على الزواج الشرعي والبعد عن أسباب التعقيدة من المغالاة والنفوس واحتجاب النساء من فلان وفلان او الطمع في مال فلان وفلان. فينبغي للرجل ان يكون عريصا اشد الحرص على تزويج نفسه واخته وهويته والبعد بها عن اسباب الفتنه، والا يغامر النفوس والا يسدد في الولاء، وعلى امهاتها واخواتها وخالاتها وحماتها ان يكون ايضا حرما للرجل على ذلك حتى لا تبقى في البيت وتبقى غربة للشيطان ونواب الشيطان والنفس الاماره بالسوء. فالتعاون من الرجال والنساء بتفصيل النكاح الشرعي بتفصيل اسباب من المهور القليله والولاء القليلة، هذا من أعظم الأسباب قلة الزواج، ومن أعظم الأسباب عدم بقاء النساء في البيوت وعدم بقاء الرجال غير مزوجين. وقد وقع كثير من الناس في المغالاة في المهور ولا يأتي إليها ما يأتي يصبح أو تنساها إلا ما شاء الله. فينبغي تعاون بين جميع أقارب البحر وبين جميع أهل البلد وبين جميع أهل القرية وبين جميع أفراد القبيلة، يجب التعاون في إبعاد أسباب تعطيل النكاح وفي تكفير وسائل أسباب النكاح. على أن يتعاون رجال ونساء تفسير الانتفاع من جهة المهور المناسبة وعدم المغالاة في ذلك، ومن جهة البلاء المناسبة القليلة ليس فيها مباخرة ولا تكلف، وهذا لا شك يسبب شيئا كثيرا من الخلق ويسبب كثيرا من عدة النساء وعدة الرجال ويعطل كثيرا من مقاصد الشخص الذين يريدون ان تبرز المرأة بين الرجال وان يسكن بها الرجال وان يدركوا منها ما يريدون وزعت المعرفة. والله جل وعلا المسؤول ان يطرق في الجميع وان يسعى قلوبنا واعمالنا جميعا وان يهدي رجالنا ونساءنا جميعا لما فيه خيرنا ونجاتنا وصلاح قلوبنا واعمالنا وصلاح مجتمعاتنا وان يوفق ولاة الامر لكل ما في عون المسلمين على عشة رجالهم ونسائهم وعلى تفسير امر النساء الى الجميع حتى تجري الامور على الوجه الشرعي الذي فيه عفة الرجال وعفة النساء وتقييم الفواحش وحفظ الفروج مما حرم الله عز وجل. انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخاتمه من خلق نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من الاسلام.
عذابك الله ورسوله.
شكرا لسماحه الشيخ على هذا الصوت الكريم وهذه الوقت الطيبة التغطية لهذا الموضوع على فضل أستاذ الله وسنة رسول الله حتى أقنع الجميع والحمد لله رب العالمين. والآن جاء دور الأسئلة وقد رتبناها ما يتصل بالموضوع نبدأ به حسب وروده وما لا يتصل بالموضوع نرجعه فيما بعد حسب ما تيسر من الوقت إن شاء الله. سؤال: هل الوجه والكفين من العورة وما الجمع بين قوله إلا وجهها وكفيها بالصلاة خصوصا إذا كانت حاجة وبين قول عائشة لما كانت في الطريق إلى الحج كنا نكشف وجوهنا إذا حضرنا المرة استترنا أو استترنا. هذا هو
السؤال. تقدم في كلمة معروفة في هذا الموضوع وأن الوجه والكفين عورة على الصحيح الحاجة وغير الحاجة الوجه أشد الوجه أشد من الكفين وأخطر في كل حاجة على الصواب قولين أن الوجه والكفين عورة والذين قالوا ليس في العورة قالوا إذا كان طبيعيا أما إذا كان الوجه فيه جمال لا واحد أو معسل مجمل في الأبحار وجوع وأنواع الزينة فإنه يكون محرم الكف واجب الست حتى على قول الثاني ولا فرق بين الحاجه وغير الحاجه. وحديث العائشه حجه في هذا لانها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا اذا بنينا من الرجال بدات احجام ثمارها على وجهها فاذا بعدنا عن الرجال فتحناها. هذا يدل على انهم ناس يحتجون من الرجال اذا بنى منهن الرجال فعلم بذلك وجوب الاحتجاج. وكانت تامر المحميات معها ان يسيل لهم اللهم على وجوههن وهن محرمات لان النقاب غير الثمار. النقاب يصنع من الوجه يقال لها النقاب ويقال لها البرقه هذا يحرم على المسلمه. اما قولها تسيل ثمارها على وجهها حتى توصي على الرجال هذا مامور به بل تحرم الثمار شيء والنقاب شيء اخر. كما انها كنا على الحفاظين باليدين فتوصل يديها بغير الحفاظين من الجلباب والثمار والعباء وغير ذلك. فالمرأة المنزلة عن النقاب والحفاظ النقاب تمر على الوجه النقاب على فتره ويوقع فيه نقباء ونقب واحد العين والعين وتوقع نحن يكسر مقدم الوجه من العينين ويوقع تفي ما على رأسها على جبهتها وتبقى العينان وما حولها كل هذا تمنع منها تمنع منها المحرمة. ولكنها تؤمر بأن تغطي الوجه بالجلباب بالخمار بما بعجالة ما تسيره على وجهها عند وجودها من الرجال في الطواف أو السعي أو في الخيل. وهكذا يداها لا تجعل فيها قفازين وقفازان معناهما تحسان عشاءان من علم اليدين عن البر أو عن الشوك كما يتخذ ذلك البزاة الذين يحنون الصخور بأيديهم يجعلون نصوصا في اليدين لئلا تأكلها أظهار الصخر. المقصود أن الرجائين هما مقتزان تنبعه من الروح لها. ولكن لا تغطي يديها في كمامها في زادها في عزاءات ولدها والله في البلاد. فالقفتاجها بشيء واستطيع شيء آخر. والنقاب شيء واستطيع في الجزاء في كمامها شيء آخر. فلا هناك عاصر النفوس بدل المجتمع أو حتى في الأرحيز.
من المعلوم أن الاختلاط محرم شرعا وقد غلبت العادة أن يختلط الرجال بالنساء في البيوت وخصوصا اختلاط زوجة الأخ بأخيه وأبناء العمومة في البيوت وخصوصا إن كانوا في منزل واحد. ما حكم الشرع في ذلك؟
الاختلاط قسمان، اختلاط مع بدو العورة وعدم التستر وإظهار المحاسن هذا ممنوع في الأسواق وهو البيوت. واختلاط نزيه شريف كلا تمر المرأة في السوق لحاجتها بين الرجال تكون ستيرة تقضي حاجتها وتذهب وخروجها المسجد وستيرة من لا تمنع منها وصلى الله فلا بأس ولا تمنع بهذا الشر. مع أنها مع الرجال في المسجد في الصفوف المتأخرة والرجال أمامها فالاختلاط معه النزاهة ومعه الرجال ومعه العشبة والبعد عن الفتنة لا بأس. أما الاختلاط فيه إظهار المحاسن فيه تباس بين الرجال وتلاطف بين الرجال في البيت أو في المدرسة أو في الطريق أو في الدكان هذا هو ممنوع. والمرأة تجلس مع الطالب على كرسي أو أمامه كاسدة وفاتنة متبرجة هذا ممكن عند جميع العلاقات في المدارس والجامعات والرجال أو تأتي مسجد متبرجة هذا محرم عند الجميع تمنع من المسجد أو تأتي متطيبة ولو قالت الحج والصورة تمنع عليها بنص الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الاختلاط قسمان قسم معه العفة ومعه الحجاب ومعه المزاحة والوطن صار فتنة هذا لا بأس به ما سمعتم من أمثلة كمرورها في السوق لحاجتها وخروجها من بيتها الى بيت ابيها او اخيها او نحو ذلك مستوره متعجبه مثلا محتشمه او خروجها الى المسجد محتشمه او مع خروجها لدرس تسمعه او مع السؤال من الحاجات كان اعتقد من يخرجن الى المسجد والى بيتها بعد بهن وكان اصحاب الصحابيات يخرجن ايضا وكان كنا يسمعن الرجال ويسمعن الاحاديث ويسمعن النصائح ثم يتمنى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصحهن ونجيهن على الفضل والسلام هذا كله لا باس. المنكر الاختلاط الذي معه عدم الاختلاط معه السفور معه اظهار المحاسن معه اللبس العادي كما يفعل النساء اليوم الا ما اعطانا الله في بعض الاسواق او في المدارس او في غير ذلك من الاجتماعات المتبوعه الخبيثه هذا هو المنكر.
يقولون أثابكم الله عن سؤال عام من أفعال الجميع هل الطب أكثر المسك الفياس يكشفون على النساء بدون وهم رجال
إذا بعد الحاجة لا فرحيب يسجى المرأة
أثابكم
إذا بعد الحاجة ولا على عرف إذا بعد الحاجة لمرأة منها يكشف ولا بأس لذلة المطبيبات أو لعدم وجود طبيبات أو لأن على مرض حيث هناك طبيب يحسنه فلا بأس هذه الضرورة.
الملاحظ في القرى وخاصة في جنوب الجزيرة بأنهم لا يضعون الحجاب وذلك بينهم وقد يكون بسبب زراعتهم ومزارعهم فنجد أن الرجل في القرية يقابل النساء الموجودين في القرية ويعرفهم ويسلم عليهم وقد يستصحب الرجل امرأة من القرية عند عودته من السفر. ما رأي سماحتكم في هذا؟
هذه أهالي في بعض القبائل في الجنوب في بعض الزوارق والعوائد المخالفة للشرع لا يحتج بها العوائد المخالفة للشرع لا يحتج بها فإن الرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله لينهوا الناس عن العوائد الباطلة والعادات السيئة فكان من عادات العرب عباس العرب والتعلق بالأشياء والأحجار وعباس الأصنام هذه العوائد فبعثهم الرسل الله رسل إن كان ذلك والدعوه الى عباده الله وحده وهذا هو الكشف وعدم الحجاب تبع في اعداد الناس لا يستد بها، ولكن يسعى بإزالتها إذا كانت مخالفة للشرع المطهر. قل إن ذلك ما يكون في الجنوب، في بعض الجنوب من تساهل النساء والرجال بمقابلة بمصافحة، وهي أجنبية منه، إما زوجة أخيه أو جيرانه أو زوجة عمه أو خاله يصافحها، ربما قبلها أيضا. ذكر بعض الناس أنه ربما قبلها، لقد يقبل ابنك عمك، يقول ان هذا من السلح. الحاصل ان هذه العوارض السيئه لا ينبغي ان تبقى، بل يجب ان تزول. ويعلم الناس ان الواجب الستر والحجاب، وانها لا تكشف لجارها ولا لزوج اختها ولا لاخ زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، ولا يقبلها قريبها لأنها إذا قدم سفر، ولا يصافحها ولا يصافح جارها. كل هذا مرض يجب أن يعلم. فلا يجوز للمرأة الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية التي هي ليست محرما له، كجارته أو زوجة أخيه أو زوجة خاله أو زوجة عمه أو زوجة ابن عمه، لا يصافح. قال عائشة رضي الله عنها: كان الذي يصل رجل النساء بسلام، والله ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن الا بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: اني لا يصافح النساء. وما خير الاسباب، ما في مصافحة ولمس اليد وقبض اليد ان يخرجن المرأة الى المحرمة الى فتنة. ذكر بعض اهل العلم نقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه قال: ان المصافحه اشد من النقر، الله امر بها في البصر. المصافحه لمس اشد واوكد في الفتنه من النقر. والمقصود ان لا يجوز المصافحه حتى ولو يرى الحجاب، ولو يرى المنديل، كما قال بعض النساء يسحب منديل، هذا وسيله الى طرح المنديل، فلا اثار لا بمنديل ولا بغير المنديل. مع المصافحه رمح لك أختي خالد عمي ثلاثة، زوجة أبيه أم زوجتك هذا، زوجة ابنه هذا. أما غير المحارم لا، لا يصافحها ولا يقبلها، يستخدم الأشنع، الأشنع لا يقبل المرأة الأجنبية، ولا يصافحها ولا ينظر إليها بل يغض البصر ولا يكن بها سمعه أحد، كل هذا منكر. نعم.
اليوم يأتون بخدامات وخدامين، وقد يحتل الرجل صاحب البيت، قد يحتل الرجل صاحب البيت بالخدامة في البيت، وأن يحتل الخدام بزوجة الرجل، فما رأي سماعتك مزواج الظاهرة في
الظاهرة؟ هذا غلط عظيم، هذا من البلاء، من البلاء اللي وقع في الناس، ومع وقوع البلاء يجب أن يستعمل الشرع في ذلك، ويجب على من كان عنده خادمة أن يهوى بها. ويجب على زوجته او بنته او اخته ان لا تخلو خادم او كان سائقا او غير سائق، يجب على احتفاظ على نفسه. فلا خلوه بالخادمه ولا خلوه من سيده البيت للخادم، يجب التنزه والتحفظ عن ذلك مع هذه البلوى العظيمه.
بعض العلماء يبيح كشف الوجه اذا امنت الفتنه او امنت الفتنه، ويستدل بحديث الفضيل عندما راى امرأة حسناء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدار النبي رأسه فيما معنى كما معنى الحديث، وما صحة هذا الحديث وكيف الرد عليه؟
هذا قول في بعض الناس عن جواز كشف وجه النظر، قول ضعيف كما تقدم إلا أنه قول ضعيف ولا وجه له، ولو كان فكل ناقلة العلاقة وكل امرأة غير جميلة أجره فيها رجل جميل أيضا من جنسها، فلا يجوز التعبث بهذا، من الواجب السكت والبعد عن أسباب الفتنة. أما حد الغضب هو بفضل الغضب العباس بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخو عبد الله وأكرم عبد الله، هذا وقع في حديث خالد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن حج أبيها لأنه كبير السن فقال الحجي عنه قد جعل هذا ينظر إليها وتنظر إليه ففرض الذي يتفرض للست الآخر هذا في الحجي على وجوده أو البقر والبرح نسأل الذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم صرح وجهه عن هذا إلا ينظر إليها وليس فيه أنها كانت كافرة وليس كان فيه أنها جعلها جداد وليس عليها حمار إنما هي نظرها إليه نظرها إليه لا يسميها أن تكون كافرة وأن تكون صلة الوجه تقول بهذا قول لا يفعل ولا يعتبر
ورد لا تكفرن في امرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم هل هذا حديث أو أثر وهل هو ثابت أخرجونا جزاكم الله
هذا لا يعلم شيء لا تكفرن ولا تحفظها القرآن لا يعلم الأصل لأنه من كلام بعض العلماء ومعناه صحيح معناه صحيح لا يحدث بها ولو كانوا يعلمها القرآن السنة لما كانوا يعلمها لا تكفر معه غيره لا يكفر بها ولو كانوا معلما لا بد يكون مع غيره لا بد يكون مع غيرها يعني تلوث من الاتجاه ولا تشك مع الاتجاه والبعد عن الزوج كما ان المكر والواعظ يعظهن مع التستر والاتجاه وعدم التشك
ما حكم التجمل بانواع الزينه في كالمكياج وغيره من الانواع وما هو الحكم في بيعها
تجمل بأنواع السنة لا تعتبر للزوج والنساء إذا كان ذلك الشيم وحباحا فإذا فيه محرم لا خبر ولا غيره مما يحرم إذا تجمل للسفين أحضر من الوجه السنة ويجمل به الوجه السنة وليس فيه نجاسة ولا فيه محرم لا تعتبر ذلك فلا حرق بذلك فلا تجمل بالصابون شرطة بالسجد وغير ذلك الشيم الذي يجملها ويجمل وجهها لزوجها أو غير نسائها لا بد من رجال أذانك لا بد ولا نعلم أي شيء
قالوا
لا كان يمنع وصول الماء إلى البسة
لا يمنع إذا كان وقال أخذ الماء البسرة يمنع قال لنا أكيد يسمون أنا أكيد يمنع إلا إذا زالتها وقت الضروب وقت الاتفال وهكذا وكان جاءت على شيء له قصور وله جلد وله جسم يمنع الماء يمنع
نعم. عندي سؤال يا شيخ عندي سؤال إذا
كنت
عندي 9000 ريال وجاني واحد محتاج وطلبها مني إلى دور الحول ويعطيني فيها سيارة ديدسن قيمتها دور الحول تقارب 15000 ريال أو 16 أو هذا شيء غريب يعني دور الحول
لا علي سيارة
أعطيتها أنا 9000 ريال نقدا أعطيت 9000 نقدا بجيبي أعطيت لي إياها
أنا أعطيك سيارة
على أنه يعطيني دور الحول سيارة
معناه اشتريت الحول معناه اشتريت سيارة
سيارة دور الحول تصير 15 أو 20 أو
مدري كلها مثل ما وقعت على السيارة
لكن
في المغني هنا وضعت السيارة عليه الآن
نعم
المؤجل
نعم
سيارة السيارة
هل هو فيها شيء؟
إذا كان أجل المعلوم
نعم
السيارة مضبوط الأوصاف
من دور السنة أنا سارق عليه
ولا سنتين ولا ثلاث سنين
المهم ما فيها شيء زيادة
إذا كان مضبوط الصفات
الصفات إن شاء الله يخليك أنا علمت الصفات
إذا كان مضبوط الصفات سيارة والتكادات والتكادات
نعم
مضبوط إلى أجل المعلوم
نعم
يقال إن الأحاديث
مضبوطة الصفات
الصفات إن شاء الله يخليك أنا علمت الصفات
إذا كان مضبوطة الصفات الغارة والتكادات والتكادات
نعم مضبوطة
إلى أجل المعلوم
نعم
يقال إن الأحاديث
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي النفسي ثم البدني صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وكذبه ذا الى يوم الدين. اما بعد فالمحاضره المنزله تتميز حول التجاره وحول التبرج من جنه الله وحذر منه وبارك على النساء والمسلمات ان يكن اهلك في بيوتهن وفي بيوتهن. الله جل وعلا امر النساء بكتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام بما عليه سعادتهن وصيانتهن عن ابتداء واصدار النفوس الجائعه الى ما حرم الله من النظر او التمسك بشيء من جنتهن او ما حرم الله منهن في البيت او في الطريق او في المسجد او في السهر او في البقاع. الله جل وعلا قالهن عن كل ما تمسك وراءهن وعن كل ما تمسك بينهن وعن كل ما يمكن لهذا الانسان منهن. اذا استقمنا على الشريعه وقررنا على ما انزل الله عليهن فمن ذلك ما يتعلق بالحجاب ومن ذلك ما يتعلق بالتحريم التبرج واظهار المحاسن ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن الخلوه من الجبل ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن السفر بدون محرم الا غير ذلك من الوجوه التي صار الله بها المراه وحملها المراه عما يضرها وعما يفتنها في دينها وعما يسبب فساد ارضها وسوء العقل. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بما سمعتم من الايات يقول سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجرين عليهم من يلاد بهم ذلك ادنى من اعراضهم على الاليم وكان الله امر الله النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول لازواجه وبناته ونساء المؤمنين يجرين عليهم من يلاد بهم. والجلباب هو ما تغطي به المراه واصلها وحسنها من اللحف والأرضية التي تلبسها فوق كمالها وفوق بدنها حفاظا على عورتها وعلى حد أعضائها أن يسكن بها الأجنبي. كانت النساء بعدما جاء الله الإسلام وحماهم الله الإسلام يتجلدن ويلبسن الجلابيب التي تغطي الرؤوس والوجوه والصدور والنحور وسائر الجبل حتى لا يبدو الشعر وحتى لا يبين ما حرم الله على الرجال الاجانب من نظر اليه وجوه او قلائد او اقرار او صدر من اشياء تدل عليه وقلائد وهكذا ما يكون السلطان والارض والاخير والرياح حتى تكون جزا بعيد. وكان نساء الجاهليه لا يضاهين شيء من ذلك وتبدي محاسنها وتبدي شعورها وتبدي اقبارها وتبدي ملاعبها وتبدي كثير من محاسنها حتى يفقد بها الرجال. فلعل الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات عن ذلك وامرهن ان يتعاطين اسباب الحسنى ووسائل
الحجاب عن الأجنبي في حال وجودها في البيت وفي حال وجودها في الطبيب وفي حال وجودها في السفر وفي حال وجودها في المسجد وإلى ما كان، لأن الوقت ولا مطلع يوجدونها من عند جلابيبهم، فلم يخلف مكان دون مكان ولا جماعة دون جماعة، بل أطلق سبحانه وتعالى. فدل ذلك على هذا الكتاب صبغ به المرأة إلى مكان حتى تغطي به محاسنها وحتى تغطي به أكثر ذكرى، فلا يجد مريد ذكرى سبيلا إلى أسبابها. والله سبحانه وتعالى جعل قلوب الرجال من بين الى النساء وهو معروف، كما جعل قلوب النساء من بين الى الرجال وهو معروف، وهذا امر جلي طبيعي جرى الله عليه الجميع وطبع عليه الجميع. فلهذا شرع سبحانه في البطانه ما فيه سلامه في الجميع وما فيه حسن عاده في الجميع، إذا التزم الرجال ذلك والتزم النساء ذلك، وإذا تعدى بين الحدود وقعت المشكلة والخير. تعدى النساء الحدود فأدركنا حرم الله من الدين وتعرضوا لذلك الفتنة، وكذلك الرجال تعرضوا ذلك بعدم البصر في تتبع عورات النساء والحرص على أن يروا منهن من سبب الفتنة إذا قطع هذا من الرجال وهذا من النساء، فلا تسأل أن يقع من الفتنة وتوقف. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن نساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين سبحانه ان هذا اطهر لقلوبهم، حجابهن من الرجال وراء الاضرار او من جلابيب ونحو ذلك وراء السجن اطهر لقلوب الرجال من ذلك والنبي اذا حرم الله، واطهر لقلوب النساء من ذلك. يعود في ذلك ان الحجاب وسيله للطهر وان كشفه وسيله للعسر، هذا نصف الجهاد فالحجاب الشرعي والتزام النساء به من اسباب الطهاره لهن وللرجال جميعا، وترك ذلك تساوي في ذلك من اسباب الغزاه والكحل والهوام وحوار القلوب وما بها في الشهوات المحرمه وبعواقبها الرفيعه. وبهذا يعلم ان ما يدعون اليه الكثير من الناس اليوم من رجال العصر وكتاب العصر الذين قل علمهم بالله وقل علمهم بالشريعه ووعد يكشفهم بالدين، ما يدعون اليه من كشف الحجاب ومن الاختلاط في التعليم او في العمل انه شيء من جانب ما امر الله به ورسوله، ويضاد بما جاء بالكتاب والسنه، ويفضي الى العواقب الوخيمه التي لا يرضاها ربنا عز وجل ولا يرضاها رسوله عليه الصلاه والسلام ولا يرضاها اصحاب الايمان واصحاب العفه واصحاب النظر في العواقب واصحاب الغيظه. وان كانوا ليسوا اهل دين فان بعض الناس قد تكون عنده غيظه على معارف وإن كان ضعيفا فيه نفسه. وقد توعد الله عز وجل من لم يحذر مسائل تخشاه ومن لم يرتدع بما أمر الله به، قد توعدهم الله بالوعيد العظيم، فقال: بل لم يكن المنافقون ولم يكن في قلوبهم مرض ضربوا النفاق ضربوا الصحوات والمنجفون في المدينه الذي يحب المسلمين ويقول لهم يأكل العدو والعدو أكثر منكم وأقوى منكم وأنتم ذلة وأنتم وعداء فوعد على ذلك أنه نريد به الرسول وسلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا وجرك فيها وكان فيها إلا خبيث ثم قال ملعونين أينما كنت أهيبوا وقتلوا تقتيلا هؤلاء الذين يتعرضون لاستنزاح من النساء والذين يتعاطون ما يقربهم من التحيات وما يباعدهم من العزة بوقت المرض الذي في قلوبهم والذين يوجهون المسلمين ويخيفون من أعدائهم ويقللون عددهم وقلتهم وما هم عليه من أسباب المنعة ويرحمون قوة العدو وأنه كيف وكيف حتى يحل في المؤمنين الروح والخوف وحتى لا يفوتوا على الحق وحتى لا ينصاعوا لما شرع الله لهم من أسباب العفة والطهارة هؤلاء المرجفون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين يقولوا بالمرض هم متوحدون من الله عز وجل بتسليط رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا تسليط خلفاء الرسول من أمراء الخير من أئمة الإسلام من دعاة الهدى حتى يشركوا بهم وحتى ينتقموا منهم وحتى يخرجوهم من البلاد ويبعدوهم منها إلى بلاد أخرى ثم بين أنهم ملعونون مطرودون للرحمة متوعدون بكل العادة أينما كنتم وأينما كنتم فهذا يدل على أن التعرض للمسلمين لمحارمهم ونسائهم وأن التعرض لهم في أمنهم وثقتهم في دينهم واستقامتهم وأن تهويدهم من الأعداء على سبيل الإرجال على سبيل استغلال نساء المؤمنين وتصوير نساء عدوهم ليخاطبهم وليوكلوا الأعداء مما يريدون أن هذا جريمة عظيمة وأن هذا منكر كبير وأن عاقبته وخيمة وأن أهله يستحقون من الله هذا الوعيد ومن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أولياء الرسول وخلفائه ما ذكر الله عز وجل ولا يخفى على ذي العقل السليم ما يترتب على التفاهم لإفراغ المحاسن لإفراغ المفاتن وعلى الحجاب وعلى الستر من الشرور العظيمة ومن سعي أصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب الفسق لنساء المؤمنين ولعراتهم وأعراضهم بما يغضب الله عز وجل وما يسبب العقوبات العامة وفساد كبير ولهذا قال عز وجل في آية أخرى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتين الصلاة وآتين الزكاة وآتين الله فأمر سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات بغير نساء النبي لهن قسمة بهن واقتداء بهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قدوة لغيرهن من المؤمنات الستر ولزوم البيت وعدم التفرج والحرص على الحجاب الواجب إلى غير ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ونسائه قدوة المؤمنين في كل خير وقوله قرن
بين اهل العلم ان نحن قرنا يعني قرنا او اثنينا على عبد اللغه العربيه اذا فعل يسلم فقيل يزعل يعني زلنا بمتقن لان الحروف هاهنا وهاهنا فيه قرة لشر كثير ولهذا شرع الله لقاءهن في البيوت الا من حاجتها الى زياره اهلها المسلوب لبعض الحاجات اما التفوز والتجول لله فلا لا ولا داعي له ويفضي الى شر كثير وقيل ان قرنا اصل قرنا بكثر وانهم من الوقار وان معنى ازالنا الوقار والحشمه وعدم التنزل وعدم التبرج لان هو اظهار الدينه واظهار المحاسن او هو التبختر والتكسر في المشيه والتغلب في الكلام حتى يفتن به الرجال وصل مع النبي صحيح فقراره كيف لأن دعت الحاجة إلى الخروج والوقار والاحتشام له فوائد وعيها فالمرأة المأمورة بالاحتشام نزول الوقار والحشمة والبعد عن استفاده والبعد عن الوحش والتلحش والبعد عن خلاف الوقار والتلذذ وعدم التستر وعدم الاحتشام وكذلك البقاء في البيت والغرر به اذا لم تدخل الحاجه الى الخروج كل هذا خير لها واصل لها واكثر لها ثم قال ولا تبرجنا تبرج كثيره التبرج المتبرجات هن المبشرات والمحاسن والمفاتن والخطب والشعور والوجه والاذنين وما فيهما الاخبار والعلق وما فيه من حلائق والمبشرات والساقين وما فيهما من حليه الى غير الله التبرج هو اظهار الصيد واظهار البروج التي تبرج في البلاد وتظهر فالمراه متبرجه هي التي تبرز عفنها حتى تلتك الانوار وحتى تجلب اليها شفاء الاحلام واظهر المرء مرض الشهوات ومرض النساء لاظهار منا ما ينبغي كثره وقد اجمع العلماء رحمه الله عليهم على وجوب ستر الشعور والاحلام والاقرار والاستيقاظ لما فيه اظهار هذه الاشياء النزفه والسرور واختلفوا في موجب فيها الخير فقال قوم لا باس باظهارهما لان هناك فتنه ولا جمالا يدخل الفتنة واحتجوا بقوله جل وعلا ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها إلا أن عباس وجماعة في تفسير قوله ما ظهر منها وجهوا تفسير قالوا هذا يدل على جواز إبرازهما إذا لم يكن هناك ما يقتل من جمال أو إدخال وزينة الوجه على طبيعته وقال اخر من اهل العلم ان معنى الا ما ظهر منها يعني ما ظهر من الملاك العاديه فلس عليها ان تمنع ذلك في القران والمرقعات والحجاب فظهور ملابس هذا امر معفو عنه لانه لا بد من ذلك وهذا هو المعروف من اصحاب الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من العلم قال الوجه نحو المسكينة فواجب أن يستر وهكذا كفان والقدمان هذه أمور تخفل فواجب أن تستر وهذا القول أظهر القولين وأرجح القولين قال شيخ مسلم بن تيميه رحمه الله عليه انما قاله بعض اهل العلم لان ما وعظه الوجه والكفان انما هذا كان في العهد الاول في اول الاسلام قبل ان يكون ايه الحجاب كانت المراه يضع الى ان تجلس مع الرجال بوجهها نفسيها ثم انكر الله ايه الحجاب ومنع ذلك واستقرت الشريعه على منع كف الوجه والكفين بعد نزول ايه الحجاب وأن هذا ليس محل خلاف بل هو محل نفاق وبهذا يعلم أن القول يعلم أن قول بأن الوجه والكفان ليس في عرضه وأن لا تأتى بكفهما قول ضعيف أو منسوخ لا أساس له فكان على الحال الأولى بنسخ في نزول آية الحجاب فهو بكل إما ضعيف وإما منسوخ والحق والصواب ان الوجه اعلى من فيه فهي المسكره يلعب به نفان وتمام فانهما عوره فالمراه تستر ذلك حتى لا تبرز من اعضائها من الكهنه بغير محارمها وظاهر الكتاب العزيز يدل على هذا النحو فإن الله قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجرين عليهم من جلابيبهن لذلك أبدا وطعنا فلا يزين وإن يكن إلا ذكر كفين فدل ذلك على أن الجلباب يجب أن يغطيها كلها وهكذا قوله سبحانه إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوب القلوبين إنها لواضح لأن الحياة يسترها كلها ولم يستطع شيئا سبحانه وتعالى وبين أنها أطهر في قلوب الجميع إذا ظهر الوجه لم تحصل الطهارة كاملة والوجه أعظم الزينة وأكبرها وعلو المرأة صبحا وجماعة وهكذا قوله سبحانه ولا يجوز أن يتوب ينبؤون بهن أو آبائهن أو هذا يقول بهم يدل على أن الوجه والكفان على الوجه والكفين يجب سترهما لأن الزينة التي تبدأ من بعد الدعم والأب والأخي والأخ ونحو ذلك هي الوجه والكفان وما يلحق بهما كالقدمين والشعر فالوجه أعظم شيء فإذا أبيح كسبه للمحرم حرم كسبه على غيره أما الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أختها عائشة وعليها ثياب الرقاع فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن مرأة إذا بلغت النحير لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه عليه الصلاه والسلام فانه حديث ضعيف الاسلام عند اهل العلم لا تقوم به حجه ولا يجوز ان تعلق به في جواز كشف الوجه وكفيه لانه ضعيف الاسلام والقاعده ان الادله انما تقوم بالكتاب العزيز او بالاحاديث الصحيحه او الحسن اما الاحاديث الضعيفه فلا تقوم بحجه وهذا ضعيف من وجوه منها ان راه الله خالد بن زريق عن عائشه لم يكن منها وهو منقطع ومنقطع ضعيف لا يحتج به ومنها انه من روايه سعيد بن بشير وهو ضعيف ايضا لا يحتج به ومنها انه من روايه قتاده بن جعانه تجوسي عن خالد العنعة وقسادة المدلس وإذا عمل لا يسجده ووضعه وجوه ثلاثة وأخذه أيضا شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة ورواه القرآن الكريم يكون هذا وجه يكون هذا وجها رابعا في إضعافه وعدم الإثبات إليه هي القاعدة أن الحديث لا بد أن يكون صحيح الإسناد متصل الإسناد مثل معلم ولا أن لا تزال رجاعا ما بين عالمين في ومسيئة والقواعد هن العجائب التي قعدنا الولد والحيض والنفاس بسبب شيء مهم وزالت طاقتهن في النكاح أمام النكاح بسبب السن وبقوة وعدم وجود أسباب من الرجال المهم ومع هذا قيد بقوله إلا الله المتاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن نفى الجناح فنفى الأولى أفضل أن يضعن ثيابهن كما دل على الله الآية إنما نفى الجناح عليهن إذا كنا بهذا الوصف مع شرط عدم التبرج فيه غير الخارجيات الجميلة لأن أيضا مظهرات الجميلة التي تجلب إليهن الرجال وتسكن بهن الرجال وهن عجائب فغيرها إذا كن شابان مرغوبات وتبرجن بالجميلة كما تكون الحال عليهم جناح وعليهم جناح وإذا أظهر الوجه والأيدي والأرجل فماذا بقي من الزينة ثم قال بعده أن يستأذنكم الله يعني ما كونهن قواعد وما كونهن غير مخرجات الزينة استثاثهن لعدم بقي اختيار أو لا وخير لهن وهم بهذا الوصف عجائب لا يكون النساء غير مسرده ودل على انه اذا تبرجنا بالثياب الجميله او اظهار محاسن الوجه او تستنى لهذا المحقق منها وانما العجل عنهن اذا كنا غير مسرده الجديده فلا بأس بوضع الثياب قال كثير من العلم والأكثرون إن المراد بذلك هو وضع الجلباب الذي تلبس من فوق الصماع الجلباب الذي فتح الخبز والأرضية التي تغطي حجم بدنها تضعه وتبقى في الضلع الواحد وفي الصماع لأنها قاعدة لأنها من القواعد والعجول فلا بأس عليها بذلك فإذا كانت شابة هرع وإذا كانت كل النكاح وتأذية من النكاح هرع وإن كانت عجوزة وإذا كانت تتبرج هرع وإن كانت عجوزة والتبرج تقدم معناه وانه اظهار المحاسن واظهار المفاسد من الوقت والمزين والحلق والكفر والعباده واكثر ذلك واظهار السعي اكبر واكبر هذا واكبر مجرد هذا السبيل. فعرض بذلك ان التبرد مجرد ومحرض حتى من العجل حتى العجوز ليس يعتبر المسلم لان كل كائن على هذا فقد يراها ويميل اليها وان كانت عجوزا لتبردها وتجملها وتتعصبها فكيف اذا كانت شاذة وقوية وجميلة فلم هو اشد واعظم واخطر. قد جاء الاحاديث ما يوافق هذه الادله ويدل على ان المراه عرضه لفتنه وجاء الاحاديث ان المراه عرضه اذا خرجت فتها الشيطان وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنحن الله خزي الله قالوا بنيتهن خير لهن هذا اللي يحرمنا كفيلات. والمقصود ان خروج المألوفين جاء في النصوص تقييده لعدم الطيب ومن الكفيلات التي ذكره المرائح جميله صحيح ان يوم الله اصلا قابل بخورا فلسنا من العشاء في لفظ اخر ان يوم الله اصلا تطيبت فلسنا من العشاء في بعضها ان يراد الطريق تفجدا ومرت على الرجال فانها بذلك تحب زانيه او كما جاء عنها عليه الصلاه والسلام. المقصود ان الاحاديث التي جاءت في فروج النساء كلها تدل على ان الواجب عليهن ان يكن فاسدات اثر فتنه اذا خرجن الى المسجد او الى غير المسجد ان يكن محسنات فالرجال بعيدان عن اسباب الفتنه حتى لا يضر انفسهم وحتى لا يضر بهن غيرهن من الرجال لما جبل على الاعلى وهؤلاء من الليل من كل واحد من الاخر والاتجاه به ووجد الاتجاه والبعد عن اسباب الفتنه. وإنما يؤيد هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج من رجل امرأة فإن الشيطان يعرفهما حتى ولا يخرج لأن الشيطان يزين للرجل إذا خلى المرأة أسباب الفتنة بها والسعي في زيد وطنه منها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تكره امرأة إلا إذا معها محرم لا يخرجن رجلا لو معها امرأة لو أحد محرم كل هذا من يبين وجوب بعد المرأة عن أسباب الفتنة وأن الواجب عليها الاحتشام والاحتجاب والبعد عما يوقعها مما حرم الله عليها جل وعلا وذلك خير لها وأحسن في عاقبتها وأقرب إلى نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة وليس ذلك ظلما لها ولا إهانة لها ولا رجا من قدرها كما يظنه أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب السلاوات المحرمة وأصحاب المقاصد من حلها لا ولكنه رفع لشأنها وحفظ لها وصيانة لها وإبعاث بها عما يضرها ويضر سمعتها ويضر دينها ويضر أسرتها
وجماعتها وقرابتها والمبتذلة محتقرة تنبو عنها الوجوه الشريفة وتفضح الوجوه الضعيفة والمحتشمة البعيدة عن الرسلة محترمة تنظر إليها النفوس الذكية وأصحاب العفة ويرغب في استفادتها عن وجه الشرع أصحاب النفوس الرفيعة عن الجلايا والراغبة في ما أعد الله عز وجل. فجدير الرجال أن يكونوا أعوان المرأة على حفظ كرامتها وصيانتها من بيئة الإنسان والاحتفاظ بها عن ما يضرها ويضر دينها وخلقها ويرضعها، وأن يكونوا أعوانها على ما يصونها مما حرم الله ويباعدها من أصحاب النفوس الشريرة، كما ينبغي أن يكون على ظلها على الزواج الشرعي والبعد عن أسباب التعقيدة من المغالاة والظهور والاحتجاب النساء من فلان وفلان أو الطمع في مال فلان وفلان. فينبغي للرجل أن يكون عارفا أشد الحرص على تزويج نفسه وأخته وهويته والبعد بها عن أسباب الفتنة، وألا يغامر النفوس وألا يسدد في الولاد، وعلى أمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها، ويكون أيضا حرما للرجل على ذلك حتى لا تبقى في البيت وتبقى عرضة للشيطان ونواب الشيطان التي أمر بالسوء. فالتعاون من الرجال والنساء في تفسير النكاح الشرعي وتفسير اسباب من المهور القليله والولاد القليله، هذا من اعظم الاسباب قله الزواج، ومن اعظم الاسباب عدم بقاء النساء في البيوت وعدم بقاء الرجال غير مزوجين. وقد وقع كثير من الناس في المغالاه في النهوض والمفاخرات والبلاد في التفاصيل العامه تعقد الاسلام والسلام الناس الاموال من غير قاعده وحمل الحمله الكبيره عروض كثيرة إلى المزال والبقية بسبب عدم وجود أن يأكلها، توضع وتعد ولا يأتي إليها أن يأكل نصفها أو ثلثها إلا ما شاء الله. فينبغي تعاون بين جميع أقارب الله وبين جميع أهل البلد وبين جميع أهل القرية وبين جميع أفراد القبيلة، يجب التعاون في إبعاد أسباب تعطيل النكاح وفي تسهيل وسائل أسباب النكاح. هذا يجب أن يتعاونوا رجالا ونساء في تسهيل النكاح من جهة المهور المناسبة وعدم المغالاة في ذلك، ومن جهة البلاء المناسبة القليلة ليس فيها مباخرة ولا تكلف، وهذا لا شك يسبب شيئا كثيرا من الخلق ويسبب كثيرا من عدة النساء وعدة الرجال، ويعطل كثيرا من مقاصد هذا الشخص الذين يريدون ان تبرز المرأة بين الرجال وان يسكن بها الرجال وان يدركوا منها ما يريدون ويزعجوا المعرض. والله جل وعلا المسؤول ان يطلق في الجميع وأن يسعى قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدي رجالنا ونساءنا جميعا لما فيه خيرنا ونجاتنا
وصلاح قلوبنا واعمالنا وصلاح مجتمعاتنا وان يوفق ولاة الامر لكل ما في عون المسلمين على عفه رجالهم ونسائهم وعلى تفسير امر النساء الى الجميع حتى تجري الامور على الوجه الشرعي الذي فيه عفه الرجال وعفه النساء وتقييم الفواحش وحفظ الخروج مما حرم الله عز وجل. انه سبحانه وتعالى من الملائكه والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله من خلق نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه
الاسلام.
شكرا لسماحه الشيخ على هذا الكتاب الكريم وهذه الدعوات الطيبه وتغطيته لهذا الموضوع على فضل استاذ الله وسنه رسول الله حتى اقنع الجميع والحمد لله رب العالمين. وكان جاء دور الاسئله وقد رتبناها ما يتصل بالموضوع نبدا به حسب وروده وماذا يتصل بالموضوع نرجعه فيما بعد حسب ما تيسر من الوقت ان شاء الله. سؤال: هل الوجه والكفين من العوره وما الجمع بين قوله الا وجهها وكفيها بالصلاه خصوصا اذا كانت حاجه وبين قول عائشه لما كانت في الطريق الى الحج كنا نكشف وجوهنا اذا حضرنا المراه استترنا او استترنا؟ هذا هو
تقدم في الامام عليه في هذا الموضوع وان الوجه والكفين عوره على الصحيح للحاجه وغير الحاجه الوجه اشد من الكفين واخطر في كل حاله الصواب قولين ان الوجه والكفين عوره. والذين قالوا ليس في العوره قالوا اذا كان طبيعيا اما اذا كان الوجه فيه جمال واحد او معسكر مجمل في الافحال وجعل وانواع الزينه فانه يكون محرم الكفر واجب الكفر حتى على قول الثاني. ولا فرق بين الحاجه وغير الحاجه. وحديث عائشه حجه في هذا لانها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا اذا بنينا من الرجال بدات احيانا ثمارها على وجهها فاذا بعدنا عن الرجال فكفناه. هذا يدل على انهم ناس يحتجون من الرجال اذا بنى منهم الرجال وعلم بذلك وجوب الاحتجاج. وكانت تامر المحرمات معها ان يسكن حمراهن على وجوههن وهن محرمات لان النقاب غير الثمار. النقاب يصير يصنع الوجه يقال النقاب ويقال الفرقه هذا يحرم على المسلمه. اما قولها تسكن ثمارها على وجهها حتى توفي على الرجال هذا مامور به فالاحتجاج ثمار شيء والنقاب في الاخر كما انها كنا على الحفاظين باليدين وتوصل يديها بهذه الحفاظين من الجلباب والثمار والعباء وغير ذلك. فالمراه المنزله عن النقاب والحفاظين النقاب ثم وضع الوجه نقاب على قدره ويوقف فيه الاخبار ونحن واحد العلم والعلم وتوقع نحن يكثر مقدم الوجه من العينين ويوقف تفي ما على راسها على جبهتها وتبقى عينان وما حولها كل هذا تمنع منها المحرمه. ولكنها تؤمر بان تغطي الوجه بالجلدان بالخمار بما يعني ما تسكنه على وجهها عند وجود هذا الرجال في الطواف او السعي او الخير. وهكذا يداها لا تجعل فيها قفازين وقفازان معناهما تحتان عشاءان من علم اليدين عن البر او عن الشوك كما يتخذ ذلك البزاة الذين يحملون الصخور بايديهم يجعلون نصوصا باليدين لئلا تاكلها انهار الصخر. المقصود ان الرجائين هما مقتزان تمنع من روحها ولكنها تغطي يديها في قبالها بجلدانها بعباءتها لا باس والله بذلك. فالقبالان شيء والسقف شيء اخر والنقاب شيء والسقف الجزاء والكمال منها شيء اخر. فلا هناك تعاقب النفوس بدل الشيء او حتى في الارحيه.
من المعلوم أن الاختلاط محرم شرعا، وقد غلط العادة أن يختلط الرجال بالنساء في البيوت، وخصوصا اختلاط زوجة الأخ بأخيه وأبناء العمومة في البيوت، وخصوصا إن كانوا في منزل واحد. ما حكم الشرع في ذلك؟
الاختلاط قسمان، اختلاط مع بدو العورة وعدم التستر وإظهار المحاسن، هذا ممنوع في الأسواق وهدوء. واختلاط نزيه شريف كلا تنظر المرأة في السوق لحاجتها بين الرجال، مستترة تقضي حاجتها وتذهب، وخروجها المسجد مستترة من تغلاك المرأة من أمر صلى الله، فلا بأس ولا تمنع بهذا الشر، مع أنها مع الرجال في المسجد في الصفوف المتأخرة والرجال أمامها. فالاختلاط معه النزاهة ومعه الرجال ومعه العشبة والبعد عن الفتنة لا بأس. أما الاختلاط فيه إظهار المحاسن، فيه تباس بين الرجال وتلاطف بين الرجال في البيت أو في المدرسة أو في الطريق أو في الدكان، هذا هو الممنوع. والمرأة تجلس مع الطالب على كرسي أو أمامه كاسدة وفاتنة متبرجة، هذا ممكن عند جميع العلاقات، في المدارس والجامعات والرجال، أو تأتي مسجد متبرجة، هذا محرم عند الجميع، تمنع من المسجد، أو تأتي متطيبة، ولو كانت الحج وكانت الصورة، تمنع عليها، بنص الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الاختلاط قسمان، قسم معه العفة، ومعه الحجاب، ومعه المزاعة، والوطنة كالفتنة، هذا لا بأس به، ما سمعتم من أمثلة كمرورها في السوق لحاجتها، وخروجها من بيتها إلى بيت أبيها أو أخيها، أو نحو ذلك مستورة متعجبة محتشمة، أو خروجها إلى نفسي محتشمة، أو مع خروجها لدرس تسمعه، أو مع السؤال من الحاجات. كان أزواج من يخرجن إلى نفسي وإلى بيوت والدهن، وكان أصحاب الصحابية يخرجن أيضا، وكان كنا يتمنى بالرجال ويسمعن الأحاديث ويسمعن النصائح، ثم يتمنى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصحهن ويوجههن عليه الصلاة والسلام، هذا كله لا بأس. المنكر الاختلاط الذي معه عدم الاختلاط، معه الصفوف، معه إظهار المحاسن، معه اللبس العادي كما يفعل النساء اليوم، إذا ما أعطانا الله في بعض الأسواق أو في المدارس أو في غير ذلك من الاجتماعات المسموعة الخبيثة، هذا هو المنكر.
من دون أثابك من الله، هذا سؤال عام من أفعال الجميع، هل الطب أكثر من الفياس يكشفون على النساء بدون وهم رجال؟
إذا بعد الحاجة لا بأس، فإن يسأل المرأة
أثابك
بعد الحاجة ولا على عرفة، إذا بعد الحاجة لمرة منها يكشف ولا بأس، لقلة المطبيبات أو لعدم وجود المطبيبات أو لأن على مرض ليس هناك رقم يستطيع تحسينه، هذا له ضرورات.
الملاحظ في القرى وخاصة في جنوب الجزيرة بأنهم لا يضعون الحجاب، وذلك بينهم، وقد يكون بسبب زراعتهم ومزارعهم، فنجد أن الرجل في القرية يقابل النساء الموجودين في القرية ويعرفهم ويسلم عليهم، وقد يستاذ الرجل امرأة من القرية عند عودته من السفر، ما رأي فضيلة سماحتكم في هذا؟
هذه العوائد في بعض القبائل والجنوب في بعض الزواج، والعوائد المخالفة للشرع لا يحتج بها، العوائد المخالفة للشرع لا يحتج بها، فإن الرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله لينهوا الناس عن العوائد الباطلة والعادات السيئة، فكان من عادات العرب عباس العرب والتعلق بالأشياء والأحجار وعباس الأصنام، هذه من عوائد، فضع على رسول الله رسول الإنسانيات والدعوة إلى عبادة الله وحده، وهذا من عوائد الكشف وعدم الحجاب، فضع في أعداد الناس لا يحتج بها، ولكن يسعى بإزالتها إذا كانت مخالفة للشرع المطهر. قل إن ذلك ما يكون في الجنوب، في بعض الجنوب من تساهل النساء والرجال في المقابلة في المصافحة، وهي أجنبية منه، إما زوجة أخيه أو جيرانه أو زوجة عمه أو خاله، يصافحها
ربما قبلها أخرى، ذكر من بعض الناس أنه ربما قبلها لغد السفر قبل ابنك عمك، ويقول إن هذا من السلع. الحاصل أن هذه العوارض السيئة لا ينبغي أن تبقى، بل يجب أن تزول. ويعلم الناس أن الواجب ستر الحجاب، وأنها لا تكشف لجارها ولا لزوج أختها ولا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها ولا يقبلها قريبها من عمها إذا قدم سفر، ولا يصافحها ولا يصافح جارته. كل هذا يجب أن يعلم. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة للنبي التي هي ليست محرما له، كجارته أو زوجة أخيه أو زوجة خاله أو زوجة عمه أو زوجة ابن عمه، لا يخاف. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث، والله ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بثلاث. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. وما خير الأخفاء ما في المصافحة ولمس اليد وقبض اليد من أخرجنا المرأة إلى محرمة إلى فتنة. ذكر بعض أهل العلم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن المصافحة أشد من النقر، والله أمر بغض البصر. المصافحة لمس أشد وأوكد في الفتنة من النقر. والمقصود أنه لا يجوز المصافحة حتى ولو يرى الحجاب ولو يرى المنديل، كما قال بعض النساء تحط منديل، هذا وسيلة إلى طرح المنديل، فلا صار لا بمنديل ولا بغير المنديل. نعم صار حرام أخلاق أختي قال عن مثل زوجة أبيه أم زوجة تابع زوجة ابنه هذا، أما غير المحارم لا، لا يصافحها ولا يقبلها تقبل أشنع الأشنع، لا يقبل امرأة أجنبية ولا يصافحها ولا ينظر إليها بل يغض البصر ولا يأتي بها جماعه أحد، كل هذا منكر. نعم.
اليوم يأتون بخدامات وخدامين، وقد يختل الرجل صاحب البيت، قد يختل الرجل صاحب البيت بالخدامة في البيت، وأن يختل الخدام بزوجة الرجل، فما رأي سماعتكم في هذه الظاهرة؟
هذا غلط، هذا من البلاء، من البلاء اللي وقع في الناس، ومع وقوع البلاء يجب أن يستعمل الشخص لذلك، ويجب على من كان عنده خادمة أن لا يحظى بها. ويجب على زوجته او بنته او اخته الا تخلو خادم او كان سائقا او غير سائق، يجب على اتفاق على الشخص، فلا خلوه بالخادمه ولا خلوه من سيده البيت للخادم، يجب التنزه والتعظم عن ذلك مع هذه البلوى العظيمه.
بعض العلماء يبيح كشف الوجه اذا امنت الفتنه او امنت الفتنه، ويستدل بحديث الفضيل عندما راى امرأة حسناء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدار النبي رأسه، فيما معنى كما معنى الحديث وما صحة هذا الحديث وكيف الرد عليه؟
هذا قول في بعض الناس جواز كشف وجه المرأة الوجه، قول ضعيف كما تحدث إلا أنه قول ضعيف ولا وجه له، ولو كان فكل ما كل علاقة وكل امرأة غير جميلة أجره فيها رب جميل أيضا من جنسها، فلا يجوز تعبث بهذا من واجب الستر والبعد عن أسباب الفتنة. أما حد الغضب هو بفضل الغضب العباس بن عم النبي عليه الصلاة والسلام أخو عبد الله هو أكرم من عبد الله، هذا وقع في حديث خالد جاء في النبي صلى الله عليه وسلم عن حجب أبيها لأنه كبير السن، فقال من الحج عنه قد جعلها فينظر إليها وتنظر إليه، ففرض أن يجوز الفضل للست الآخر، هذا في الحج على وجوده أو في البصر أو المحرمة على الفكرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، صرف وجهه عنها لا إلا ينظر إليها، وليس فيها أنها كانت كافرة، وليس كان فيها أنها تجعلها في الباب ويسعى لها حمار، إنما نظروها إليه لا يجب أن تكون أساسا وأن تكون صورة الوجه تقول بهذا قول لا يفعل ولا أساسا. نعم ورد لا تخلون في امرأة ولو كنت تخلفها القرآن الكريم، هل هذا حديث أو أثر وهل هو ثابت أفيدونا جزاكم الله؟
هذا لا يعلم شيء، لا تقول ولد حديث القرآن لا يعلم الأصل، لأنه من كلام بعض العلماء ومعناه صحيح، معناه صحيح لا يعلم بها ولو كانوا يعلموها القرآن السنة كما كانوا يعلموها لا تكون مع غيره، لا يكون ذلك ولو كانوا معلما لا بد يكون مع غيره، لا بد يكون مع غيرها، يعني تلوث من الاتجاه ولا تشك مع الحجاج والبعد عن الزوج، كما ان المبكر والواعظ يعظهن مع المستكثر والحجاج وعدم الكشف.
ما حكم التجمل بانواع الزينه كالمكياج وغيره من الانواع، وما هو الحكم في بيعها؟
التجمل بانواع الزينه لا باس به للزوج والنساء اذا كان ذلك الشيء مباحا ليس فيه محرم لا خمر ولا غيره مما يحرم، لكن من الذي يحرم بل الوجه الزينة ويجمع به وجه الزينة وليس في نجاسة ولكن محرم لا دخل فيها فلا حرج في ذلك، كما قيامة الصابون شفقة السدر وغير ذلك، الشيء الذي يجملها ويجمع وجهها لزوجها أو غير نسائها لا دخل في ذلك ذلك لا دخل ولا نعلم في شيء.
قالوا
ما كان يمنع وصول الماء الى البسة؟
لا يجوز اذا كان مقال يخرج الى الماء والبسرة يمنع، قال لنا كثير يسمون انا كثير يمنع الا اذا زالتها وقت الوضوء وقت الاغتسال، وهكذا اذا جاءك له شيء له قصور وله جلد وله جسم يمنع الماء من ذلك.
عندي سؤال يا شيخ،
قالوا
عندي سؤال جزاك الله خير، عندي 9000 ريال وجاني واحد محتاج وطلبها مني الى دور الحول ويعطيني فيها سيارة ديدسن قيمتها دور الحول تقارب 15000 ريال او 16 او هذا شيء غريب، يعني دور الحول
لا عليه سيارة
اعطيتها انا 9000 ريال نقدا، اعطيتها 9000 نقدا بجيبي اعطيت لي اياها،
انا اعطيك سيارة
على اني يعطيني دور الحول سيارة
معناه سيارة هذا معنى سير سيارة
سيارة دور الحول
يجمع
تصير
وخمسة
وستين 15 أو 20 أو ما
أدري كلها مثل ما وضعت على السيارة اليوم،
لكن
في أنا ما أدري لو وضعت السيارة على الآن
نعم
طبعا المؤجل
نعم
سيارة السيارة
هل هو فيها شيء؟
إذا كان أجل المعلوم
نعم
السيارة مضبوط الأوصاف
من دور السنة أنا سارق عليه جديد
ولا سنتين ولا ثلاث سنين
المهم ما فيها شيء زيادة
إذا كان مضبوط الصفات
الصفات ان شاء الله يخليك انا علمك الصفات
اذا كان موجود الصفات والسياره والتكادات والتكادات
نعم
مثلا الى اجل المعلوم
نعم
يقابل ان الاحاديث
موجود الصفات
الصفات ان شاء الله يخليك انا علمك الصفات
اذا كان موجود الصفات والسياره والتكادات
والتكادات نعم مثلا
الى اجل المعلوم
نعم
يقال إنك أحاديث